ذاك وربنا سبحانه للعبد ذو شكران. والله الله عز وجل أعظم شكرا منا إذا تقرب الإنسان إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، وإن أتاه يمشي أتاه هرولا. فالله سبحانه وتعالى يشكر العبد أكثر مما يشكر العبد ربه، ولهذا قال رحمه الله وربنا سبحانه للعبد ذو شكران. وقد ذكر الله تعالى أن من أسمائه الشكور في عدة آيات من القرآن. قصر الرسول، نعم، قصر الرسول على أولئك رحمة منه بهن، منه أي من الله، بهن أي بالزوجات، شكر ونعم وشكر ذي الإحسان، يعني من شكر الله عز وجل رحمة وشكر. وش معنى قصر الرسول على أولئك؟ أنه لا يتزوج سواهن ولا يستبدل بهن. وكذاك أيضا قصرهن عليه معلوم، أيضا قصرن عليه فلا يتزوجن بعده، لا يتزوجن بعده، وهذا معلوم. يقول بلا شك ولا حسبان، من أين هو معلوم؟ من قوله تعالى ولا يحل لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم. فصار الرسول مقصورا عليهم وهن مقصورات عليه. زوجاته في هذه الدنيا وفي الأخرى يقينا واضح البرهان. نعم، هن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة، هنيئا لهن. ولهذا لما خافت سودة بنت زمعة رضي الله عنها أن يطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم وتحرم من هذه الخصيصة، وهبت يومها لعائشة، فصار الرسول يقسم لثمان بدل أن كان يقسم لتسع. وواضح البرهان. فلذا حرمنا على سواهم بعده إذ ذاك صون عن فراش ثاني. الله أكبر، حرم أن يتزوجن من بعده لئلا يكن فراشا لغيره صلى الله عليه وسلم. هذه الخصيصة لا لأنه حي، ولكن لأن الله شكر لهن فخصهن بهذه الخصيصة. ولذلك كانت زوجات الشهداء إيش، حراما ولا حلالا؟ حلالا، مع أنهم أحيا. والدليل على أنهن أي زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام انفصلن عنه وحكم بموته صلوات الله وسلامه عليه، لكن أتينا بعدة شرعية بعد موته، اعتدلنا لموته 4 أشهر و10 أيام فيها الحداد وملزم الأوطان، يعني لزوم البيت، لأن المرأة المحادة يجب عليها أمور: أولا ألا تخرج من بيته إلا لضرورة، كما لو تصدع وخيف أن يسقط عليها، أو استعرت فيه النار، أو جاءت أمطار يخشى من سقوطه عليها، أو ما أشبه ذلك، المهم للضرورة. الثاني ألا تلبس الجميلة من الثياب، لا تلبس ثيابا جميلة يقال إنها متزينة، ولا يلزمها أن تلزم لونا واحدا كما يظن العوام أنه لا بد أن تلبس ثوبا أخضر أو ثوبا أسود، لا، المحرم أن لا تلبس ثوبا يعد تجملا. الثالث أن لا تلبس الحلي بجميع أنواعه، في اليد أو في الرجل أو في الأذن أو في الرأس أو في النحر، بجميع أجزائه. الرابع ألا تتطيب بجميع أنواع الطيب، لا بخورا ولا دهنا، إلا أن الشارع رخص لها في قسط من أظفار مثل العودة المعروف هذا، إذا طهرت من الحيض إزالة للنتن الذي يكون بسبب الحيض، لأن هذا حاجة. الخامس ألا تتزين بوجهها أو يديها أو أي شيء من أجزائها، فلا تكتحل ولا تحمل الشفاه ولا تتحنى ولا تختضب. طيب، هذه خمس أشياء. وأما ما يزعمه العوام يقولون لا تقابل القمر وقت الإبدار، فهذا ليس بصحيح، وحجتهم في ذلك يقولون إن القمر رجل ولا يجوز أن تكشف عند الرجال، أما الشمس فإنها أنثى ولهذا يجوز أن تظهر في النهار بالشمس. يقول العامة أيضا إنه لا يجوز أن تصعد إلى السطح أو تخرج إلى الحوش، كل هذا ليس له أصل. يقول لا يجوز أن تكلم أحدا، أيضا ليس له أصل. المهم الإحداد معروف بالأشياء الخمسة التي ذكرناها. يقول رحمه الله نعم اي نعم، هل هي ريح طيب ولا ريح ذكاء؟
والله يعني ريح طبيعي الصابون، يعني
ها
يعني الصابون اغلبيه عنده ريحه زي ريحه
طيب. اي لكن ان كان طيبا فانه لا يجوز، وان كان ذكاء فهذا لا باس به. عرفت؟ الذكاء مثلا عندك التفاح له رائحه طيبه، النعناع له رائحه طيبه، الاترج له رائحه طيبه، هذا ما يضر لأنه ليس بطيب. أين إيش أنت تشر؟ ها؟ أي مشت الشعر لا بأس به، تغسيله بالصابون غير المطيب لا بأس به. الغريب أيضا عند العامة يقول لابد أن تكون صلاتها موافقة لصلاة الإمام. نعم، يعني ما تصلي قبله ولا بعده، وأنه يجب أن تغتسل كل جمعة، وأشياء غريبة سبحان الله العظيم. نعم أي نعم، لا بد تخلع الذهب. نعم إيش لا بأس تتكلم بالتلفون مثل غيره، لا حرج. لا أبدا، ما هي خارج البيت، لا ما هي خارج البيت، ما هي خارج البيت، هي في بيتها. نعم نعم، هي أما الأول قصر الرسول على أولئك رحمة عنه بهن يصلح بالفتح، لكن وكذاك أيضا قصرهن عليه معلوم، هذا يؤيد بأن الأول مصدر أيضا قصر الرسول عليه. نعم إيش أي يجوز، يجوز هم هو ضروري لخروج القاضي، قد يكون حاجة لأن تستطيع توكل، لكنه يجوز في النهار.
هذا ورؤية كليم مصليا في قبري أثر عظيم الشان، في القلب منه حسيكة ألقى له فالحق ما
عندك بالفتح ولا بالضم؟
لا بالفتح،
نحن معروف انه بالضم، لكن انتظروا حتى نراجع. من لنا بها يرجع في القاموس؟ نعم حسيكة ولا حسيكة؟ يلا اخذها اخوك. نعم
في القلب منه حسيكة ألقى له فالحق ما قد قال ذو البرهان. ولذاك أعرض في الصحيح محمد عنه على عمد بلا نسيان. والدار قطني الإمام وعله برواية معلومة التبيان. أنس يقول رأى الكليم مصليا في قبره فاعجب لذا الفرقان. فرآه موقوفا عليه وليس بالمرفوع وشوقا إلى العرفان. بين السياق إلى السياق تفاوت لا تطرحنه فما هما سيان. لكن تقلد مسلما وسواه ممن صح هذا عنده ببيان. فرؤاته الإثبات أعلام الهدى حفاظ هذا الدين في الأزمان. لكن هذا ليس مختصا به والله ذو فضل وذو إحسان. فروى ابن حبان الصدوق وغيره خبرا صحيحا عنده ذا شان. فيه صلاة العصر في قبر الذي قد مات وهو محقق الإيمان. فيه صلاة العصر في قبر الذي قد مات وهو محقق الإيمان. فتمثل الشمس الذي قد كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان. عند الغروب يخاف بوت صلاتي فيقول للملكين هل تداني. حتى أصلي العصر قبل فواتها قال أستفعل ذاك بعد الآن. هذا مع الموت المحقق للذي حكيت لنا بثبوت القولان.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن الذين قالوا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم بل بحياة الأنبياء في قبورهم استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى يصلي في قبره. فتكلم المؤلف رحمه الله على هذا الحديث قال هذا ورؤية الكليم مصليا في قبره أثر عظيم الشان. في القلب منه حسيكة جمع حسك تصغير حسكة. والحسك في الأصل نوع من الشجر له شوك. فالمعنى أن قلب المؤلف لم يرتح لهذا الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى يصلي في قبره. ووجه هذا الشيء الذي في قلب المؤلف يقول نعم في القلب منه حسيكة هل قاله يعني هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق ما قد قال ذو البرهان يعني فإن كان قد قال فهو حق ولا عبرة بما في قلبي. لأن الإنسان يجب أن ينقاد انقيادا تاما لما جاء في كتاب الله ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يتردد في تنفيذه إن كان حكما ولا في قبوله إن كان خبرا. ثم استدل المؤلف رحمه الله لما في قلبه عن هذا الأثر فقال ولذلك أعرض في الصحيح محمد عنه على عمد بلا نسيان. محمد هو محمد بن إسماعيل البخاري يقول إن هذا الحديث مما انفرد به مسلم والبخاري أعرض عنه مع أنه أعرض عنه ليس ناسيا ولكن كأنه رحمه الله لم يكن على شرطه فلذلك أعرض عنه فجعل المؤلف رحمه الله هذا علة. والحقيقة أن هذا ليس بعلة لأن كون البخاري لم يروي الحديث ويرويه مسلم لا يدل على أن الحديث ضعيف. فكم من أحاديث كثيرة أعرض عنها البخاري رحمه الله ولكن غيره صححها. الدارقطني أعل الحديث، قال: والدارقطني الإمام أعله برواية معلومة التبيان، أنس يقول رأى الكريم مصليا. أعله بماذا؟ بالوقف، أي أن الذي قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى موسى يصلي في قبره هو أنس، فيكون منتهى الحديث الصحابي، وما كان منتهيا إلى الصحابي فإنه يكون موقوفا. وعندي أن هذا ليس بعلة، حتى لو ثبت أنه لم يصل إلا إلى أنس فليس بعلة، لأن هذا من أمور الغيب التي لا يمكن أن تقال بالرأي. وأنس رضي الله عنه ليس من الذين عرفوا بالأخذ عن بني إسرائيل حتى نشك فيما أخبر به من هذه الأمور. وقد نص المحققون من أهل العلم بالحديث أنه إذا قال الصحابي قولا ليس للرأي فيه مجال فله حكم الرفع، إلا أن يكون هذا القائل ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فحينئذ لا يحكم لقوله بالرفع لاحتمال أنه أخذه عن بني إسرائيل. والدارقطني الصحيح والإمام أعله برواية معلومة التبيان، أنس يقول رأى الكليم مصليا في قبره فأعجب لذا الفرقان، أي لهذا الفرقان. فذا هنا ليست من أسماء الخمسة، بل هي اسم إشارة، بمعنى فالمعنى لهذا الفرقان. فرواه موقوفا عليه وليس بالمرفوع، وشوقا إلى العرفان. جزاه الله خير، كلنا نشتاق إلى العرفان، لكن وعجبا أن تفوت الإمام، أن تفوت ابن القيم هذه المسألة، وعجبا أن تفوت ابن القيم هذه المسألة، لأننا نقول وإن كان موقوفا على أنس فإنه في حكم الرفع. نعم، على أن من المعروف أيضا عند علماء الحديث أنه إذا تعارض الوقف والرفع وكل من الواقف والرافع ثقة فالمقدم من الرافع، لأن معه زيادة علم، ولأن الإنسان قد يرفع الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلس من المجالس ثم يحدث به من غير رفع في مجلس آخر، فيسمعه في المجلس الأول أناس ويرونه عنه إيش مرفوعا، ويسمعه في المجلس الثاني أناس ويرونه عنه موقوفا. أرأيتم الآن لو أن أحدا أسند الحديث إنما الأعمال بالنيات إلى عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا، ولو أن أحدا في مجلس من المجالس قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فرواه عنه أحد، الذي سمعه في المجلس الأول سيرويه إيش مرفوعا، والثاني سيرويه موقوفا، لأنني لم أسند، وهذا يقع دائما. فمن ثم نقول إنه إذا تعارض الرفع والوقف وكلا الراويين ثقة يقدم من الرافع لسببين: السبب الأول أن معه زيادة علم، والسبب الثاني أن الراوي للحديث المرفوع قد يحدث به غير معزو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض المجالس فيرويه عنه أحد دون عزو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا ينفي أن يكون مرفوعا. يقول: فرواه موقوفا عليه وليس بالمرفوع وشوقا إلى العرفان رحمه الله. إذا كان ابن القيم يقول وشوقا إلى العرفان فما بالنا؟ نعم، اللهم اغفر لنا وله. طيب، بين السياق إلى السياق تفاوت، بين السياق إلى السياق تفاوت، يعني بين السياق وبين السياق الآخر، فإلى هنا بمعنى بين، يعني بين السياق والسياق الآخر تفاوت. لا تطرحنه، وعندي لا تطرحه، يعني ما فيها نون. عندكم إيش؟ إذن نسختان، لا تطرحه فما هما سيان، أو لا تطرحنه فما هما سيان. نعم. لكن تقلد مسلما وسواه ممن صح عن هذا عنه عنده ببيان. المعنى أن من قلد مسلما في هذا الحديث وصححه وأخذ به فليس بملوك، لأن فرواته الأثبات وأعلام الهدى حفاظ هذا الدين في الأزمان. فكأن المؤلف رحمه الله بعد أن ألقى الشك على هذا الحديث رجع وبين أن من قلد مسلما في تصحيحه فقد سلك مسلكا صحيحا، لأن رواته أثبات ثقات أعلام، فلا حرج علينا أن نقلد. والعلة التي أشار إليها الدارقطني تبين لكم أنها ليست بعلة. ولكن يقول المؤلف: لكن هذا ليس مختصا به، والله ذو فضل وذو إحسان. يعني كون الإنسان يصلي في القبر ليس مختصا بموسى، بل قد يكون لغيره. فروى ابن حبان الصدوق وغيره خبرا صحيحا عنده ذا شان فيه صلاة العصر في قبر الذي قد مات وهو محقق الإيمان، فتمثل الشمس الذي قد كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان عند الغروب. ها؟ فتمثل الشمس، يعني تمثل له الشمس وكأنها عند الغروب، يخاف فوت صلاته فيقول للملكين: هل تدعاني حتى أصلي العصر قبل فواتها؟ قال: ستفعل ذاك بعد الآن. الله أكبر. هذا ورد حديث أن الميت إذا دفن وأتاه الملكان فإن الشمس تمثل له وكأنها عند الغروب، كأنها عند الغروب، وهذا الميت محقق الإيمان، مؤمن إيمانا حقيقيا، يرعى الشمس من أجل الأوقات التي يصلي فيها. وصلاة العصر كما نعلم هي أفضل الصلوات، فتمثل له الشمس عند الغروب كأنها تريد أن تغرب. فإذا أتى الملكان يقولان: دعاني حتى أصلي المغرب قبل أن تغرب الشمس، نعم، حتى أصلي العصر قبل أن تغرب الشمس. فهذا رجل عادي، هو ليس رسولا، يصلي في قبره، فيقول له الملكان: إنك ستفعل بعد الآن، يعني ستصلي بعد السؤال. يقول: فيه صلاة العصر في قبر الذي قد مات وهو محقق الإيمان، فتمثل الشمس الذي قد كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان. شوف كيف
الشيخ عندما احنا فتمثل،
لا فتمثل، هذا الصواب، تمثل الشمس كأنها عند الغروب. نعم. ولكن الشاهد قوله: كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان. كان الأولون قد يجدون مشقة في مراعاة الشمس، متى؟ عند الزوال، وإذا صار ظل كل شيء مثله، وعند مغيب الشفق، وعند طلوع الفجر. لكن نحن ولله الحمد الآن بما أنعم الله علينا من الساعات صار مراعاة الأوقات سهلا علينا. فيقول: عند الغروب يخاف فوت صلاته فيقول للملكين: هل تدعان؟ من الملكان اللذان يأتيان في قبره يسألانه عن ربه ودينه ونبيه؟ حتى أصلي العصر قبل فواتها قال ستفعل ذاك بعد الآن. فصارت الصلاة الآن في القبر حتى لغير الأنبياء. هذا مع الموت المحقق للذي حكيت لنا بثبوته القولان، يعني مع أن هذا الرجل قد مات موتا محققا، ليس شهيدا حتى نقول أنه حي، وليس نبيا حتى نقول أنه حي، ومع ذلك فإنه يصلي العصر. إذن فصلاة العصر التي جاءت من موسى لا تدل على أنه إيش؟ على أنه حي كما زعم هؤلاء. نعم.
هذا يصلي كل العصور ولا بس العصر الذي؟
العصر فقط.
حين موته فقط. يعني.
العصر. العصر فقط. لا حتى لو مات الضحى. حتى لو مات في غير وقت العصر.
أعلم هذا. يعني كل يقول إلى يوم القيامة.
لا لا ما بالضحى. ما بالضحى. نعم. نعم.
الشمس التي بدأ الليل.
ها؟ النسخ أحسن، التي أحسن، التي أحسن من الذي.
النسخة.
إيه نعم. لا ما يؤجر، لكن هذا دين على شدة تعلقه بها. إذا مات الإنسان انقطع عمله، ما يؤجر. هي نعم، لأن هذا اللي وقع في قلبه تلك الساعة. هي نعم. نعم.
هذا وثابت البنان قد دعا الرحمن دعوة صادق الإيقان ألا يزال مصليا في قبري إن كان أعطي ذاك من إنساني، لكن رؤيته لموسى ليلة المعراج فوق جميع ذي الأكوان يروي أصحاب الصحاح جميعهم والقطع موجبه بلا
موجبه.
يروي أصحاب الصحاح جميعهم والقطع موجبه بلا نكران، ولذاك ظن معارضا لصلاتي ولذاك ظن
ظن بالضم
ولذاك ظن معارضا لصلاتي في قبري إذ ليس يجتمعان، وأجيب عنه بأنه أسري بي ليرأه ثم مشاهدا بعياني، فرآه ثم وفي الضريح وليس ذا بتناقض إذ أنكر الوقتان. هذا
نعم. المؤلف رحمه الله ذكر أن ثابتا البناني أو البناني رحمه الله قد دعا الرحمن دعوة أن لا يزال مصليا، لأنه رحمه الله كثير الصلاة وكانت قد ملكت قلبه وجعلها الله قرة عينه، فسأل الله إذا أماته أن يجعله مصليا في قبره، والله أعلم هل أجاب الله دعوته أم لا، لكن الرجل لم يسأل شيئا محالا، لم يسأل شيئا محالا، لأنه لو كان هذا شيئا محالا لكان سؤاله الله عدوانا، لأن الإنسان لا يجوز أن يسأل الله الشيء المحال. ولهذا قال إن كان أعطى ذاك من إنسان، يعني سأل الله يقول اللهم إن كنت أعطيت أحدا أن يصلي في قبره فاجعلني أصلي في قبره، والله أعلم. لا، ثم أورد المؤلف إشكالا على الحديث الذي رواه مسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى يصلي في قبره، إشكالا في الحقيقة قد يقال إنه أولى بتعليل الحديث مما ذكره المؤلف سابقا. المؤلف سابقا أعلى الحديث بماذا؟ بأنه روي موقوفا، لكن هذا الذي أورده الآن قد يكون أولى بتعليل الحديث مما سبق ولننظر. لكن رؤية وهو أنه أن بعضهم أعلى الحديث قال كيف يراه يصلي في قبره ثم يراه في السماء السادسة في ليلة واحدة؟ هذا شيء مستحيل. نعم، أجاب عنه ابن القيم قال لكن رؤيته لموسى ليلة المعراج فوق جميع ذي الأكوان يرويه أصحاب الصحاح جميعهم، والقطع موجبه، يعني أن هذا يوجب القطع بلا نكران. ولذاك ظن معارضا لصلاته في قبره إذ ليس يجتمعان. كيف يراه مصليا في قبره ويراه بعد ذلك في السماء السادسة؟ لكن أجاب عنه ابن القيم وأجيب عنه بأنه أسري به ليراه ثم مشاهدا بعيانه، يعني أن الله أسرى بموسى أو أسرى بمحمد ليرى موسى، وهما متلازمان. لكن رآه في الأرض في قبره يصلي، ورآه في السماء السادسة ولا تعارض. ولهذا قال فرآه ثم وفي الضريح، الضريح يعني القبر، وليس ذا بتناقض إذ أمكن الوقتان، لأن الليل طويل. وهو لم ير موسى في آن هو الذي رآه فيه في السماء السادسة، وما دام الوقتان مختلفين فإنه يمكن أن يراه أولا في الأرض ثم يراه ثانيا في السماء لاختلاف الوقتين. نعم. لا لا، في الجنة إذا اشتهى بحث، لكن في القبر. أما في الجنة فعموم قوله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم يشمل كل ما يشتهي الإنسان، لكن الكلام على القبر. نعم. لا، الأولى أن لا يدعو، لأنه ما دعا به الرسول ولا الصحابة وهم أفضل من ثابت. والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، لكن هذا اجتهاد منه رحمه الله. نعم. أحسن
الله إليك، ما يكون رآه قبل أن الإعراج في السماء، رآه في المسجد الأقصى وصلى به، لأن الله سبحانه وتعالى جمع الأنبياء.
إيه؟ طيب. هو رآه يصلي في قبله غير الاجتماع بالأنبياء، هذا خاص بموسى.
طيب، وفي نفس الوقت
في نفس الليلة عرج به وراه في السماء السادسة، ولهذا ما نعم
رآه في قبره ثم رآه يصلي معه ثم رآه في السماء.
إيه، ما صحيح ولا تناقض،
لأن ابن القيم ذكر بس الإعراج،
لا علشان أن بعضهم أعلى بهذا هو يحكي علال بعضهم.
نعم. لقد شاهدت عن ابن القيم الروح ظهر الكلام أنه وقت واحد.
إيش؟ لا وقتي. لا، لعله وقت واحد، يعني في ليلة واحدة. في ليلة واحدة، مو في أن واحد. نعم.
هذا ورد نبينا التسليم من يأتي بتسليم مع الإحسان. ماذاك مختصا به أيضا كما قد قاله المبعوث بالقرآن. من زار قبر أخ له فأتى بتسليم عليه وهو ذو إيمان، رد الإله عليه حقا روحه حتى يرد عليه رد بيان. وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكران، فانظر إلى الإسناد تعرف حاله إن كنت ذا علم بهذا الشان. هذا ونحن نقولهم أحياء لكن عندنا كحياة ذي الأبدان. والترب تحتهم وفوق رؤوسهم وعن الشمائل ثم عن أيمان. مثل الذي قد قلتموه معاذنا بالله من إفك ومن بهتان. بل عند ربه متعالى مثل ما قد قال في الشهداء في القرآن. لكن حياتهم أجل وحالهم أعلى وأكمل عند ذي الإحسان. هذا وأما عرض أعمال العباد عليه فهو الحق ذو إمكان. وأتى به أثر فإن صح الحديث به فحق ليس ذا نكران.
إن صح الحديث
وأتى به أثر فإن صح الحديث به فحق هذا وأتى به أثر فإن صح الحديث به فحق ليس ذا نكران. لكن هذا ليس مختصا به أيضا بآثار الروين حساني. فعلى أبي الإنسان يعرض سعيه وعلى أقاربه مع الإخوان. إن كان سعيا صالحا فرحوا به واستبشروا يا لذة الفرحان. أو كان سعيا سيئا حزنوا وقالوا رب راجعه إلى الإحسان. ولذا استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث
عقيبته.
ولذا استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبه بلساني. يا رب إني عائذ من خزية أخزى بها عند القريب الداني. ذاك الشهيد المرتضى بن رواحة المحبوب ذاك الشهيد المرتضى بن رواحة المحبوب الغفران والرضوان. لكن هذا ذو اختصاص والذي للمصطفى ما يعمل الثقلان. هذه نهايات لأقدام الورى في ذا المقام الضنك صعب الشان. والحق فيه ليس تحمله عقول بني الزمان لغلظة الأذان. ولجهلهم بالروح مع أحكامها وصفاتها للإلف بالأبدان. فرض الذي رضي الإله لهم به أتريد تنقض حكمة الديان.
الله أعلم. نعم. إيش؟
سؤال الصلاة في القبر.
نعم نعم.
نقول
محال
لخبر النبي صلى الله عليه وسلم
اذا ما تقطع. هذا صلاته في القبر ليس صلاه ثواب لكن تلذذ فقط.
يعني يرى اني انا
عيد. وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله وقفنا على قصه ثابت. ها
رد نبينا التسليم.
نعم. قال المؤلف رحمه الله هذا ورد نبينا التسليم من يأتي بتسليم مع الإحسان ماذا كمختصا به أيضا. يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم أحد عليه رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. يقول ابن القيم هذا ليس مختصا به بل قد قاله المبعوث في القرآن، بل قد قاله المبعوث بالقرآن من زار قبر أخله فأتى بتسليم عليه وهو ذو إيمان رد الإله عليه حقا روحه حتى يرد عليه رد بيانه. هذا الحديث أخرجه أبو داود، وقال ابن عبد البر إن إسناده صحيح، أن الإنسان إذا وقف على قبر رجل مسلم يعرفه في الدنيا فسلم عليه رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. لكن هذا الرد هل يقتضي أن يكون حيا كحياته على ظهر الأرض؟ الجواب لا، بل هو حي حياة برزخية لا نعلم كيفيتها. أنت الآن في منامك حي، لكنها حياة نوم وهي وفاة. في القبر تكون حيا حياة برزخية وهي وأنت ميت وفاة. فالروح لها شأن عظيم في تعلقها بالبدن لا أحد يدركه. فهذا الحديث صحيح، وإن كان بعض العلماء المتأخرين حمل عليه وقال إنه ضعيف ولا يصح. ولا شك أنهم أرادوا بهذا دفع كل شبهة يتعلق بها البطالون الذين يتعلقون بأصحاب القبور ويقولون إنهم يسمعون وإننا نأتي إليهم نسألهم أن يشفعوا لنا عند الله وما أشبه ذلك. لكن هذا لا يستلزم أن نضعف الأحاديث الصحيحة التي لا ترمي إلى هذا بصلة. فكون الميت ترد عليه روحه ليرد السلام لا يستلزم أن تبقى روحه حتى يخاطبه هذا المسلم بكل ما يريد. الحديث إنما ورد بأنه إيش يرد السلام فقط، فنقتصر على هذا ونقول لا، بعد هذا لا يمكن أن يسمع شيئا، لأن الأصل فيما يدعى من سماع أهل القبور الأصل فيه الرجوع إلى السمع، لأنه من الأمور الغيبية. فإذا كان الميت يسمع قرع نعاله إذا انصرفوا منه عند الدفن لم يلزم أن يكون يسمع ذلك إذا جاءوا إليه مرة أخرى، أليس كذلك؟ ليش؟ لأن الميت ميت، ولا نثبت من أحواله إلا ما جاء به النص. فلو جاء أحد إلى المقبرة وجعل يمشي عند القبور بنعاله، فهل يمكن أن نقول إن أهل القبور يسمعون قرع النعال كما يسمعه من دفن؟ الجواب لا. وهكذا كل الأمور الغيبية يجب أن يقتصر فيها على النص. فنقول إن درء مفسدة تعلق أصحاب القبور بحديث رد الروح على المسلم عليه ليرد على من سلم عليه يمكن بأن نقول إن النص إنما جاء في إيش؟ في رد السلام فقط، ولا تعلق لكم بما سوى ذلك. ولهذا جزم به ابن القيم رحمه الله هنا وصحح ونقل عن ابن عبد البر تصحيحه في كتاب الروح ولم يتعقبه. رد من زار قبر أخ له فأتى بتسليم عليه وهو ذو إيمان رد الإله عليه حق روحه حتى يرد عليه رد بيانه. وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكران، فانظر إلى الإسناد تعرف حاله إن كنت ذا علم بهذا الشأن. يعني في حديث أن الحياة أنهم أحياء في قبورهم، ولكن ابن القيم يقول إنه ليس بصحيح، وأنه لا يلزم من رد الروح عند السلام أن تكون مستقرة في البلد في البدن دائما. ما عندك في شرح؟ نعم. شو يقول؟
يقول أما الحديث الذي ذكر فيه حياة الأنبياء في قبورهم ولفظه ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا 40 صباحا حتى يرد إليه روحه. وقد رواه ابن حبان عن أنس مرفوعا وقال عنه أنه باطل كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات. وقد أخرجه أيضا الطبراني وأبو نعيم في الحديث. ورواه البيهقي في كتاب حياة الأنبياء وروى له عدة شواهد ولم يصح من ذلك كله شيء. ومن نظر إلى إسنادها وكان ذا علم بأحوال الأسانيد والرجال عرف حال هذه الحالة.
حسن. طيب قال هذا ونحن نقول هم أحياء لكن عندنا كحياة ذي الأبدان والترب تحتهم وفوق رؤوسهم وعن الشمائل ثم عن إيماني مثل الذي قلتموه معاذنا بالله. يعني أننا نقول هم أحياء ولكن هل نقول إنهم كحياتنا والترب تحتهم وفوق رؤوسهم وعن الشمائل ثم عن أيماني مثل الذي قد قلتموه؟ لأن هؤلاء يقولون إنهم أحياء كحياة إيش؟ كحياة الدنيا. فنحن نقول هم أحياء لكن ليس كحياة الدنيا. معاذنا بالله من إفك ومن بهتان بل عند ربهم تعالى مثل ما قد قال في الشهداء في القرآن. كل هذا يريد أن يرد عليهم حيث قال في أول الكلام إنه يلزم على قوله أن الرسل في قبورهم ليسوا برسل. لماذا؟ قالوا لأن الحياة عرض من أعراض الجسم ومعلوم أنه لا رسالة إلا بحياة. فإذا كانت الحياة عرضا وفقدت بالموت لازم من ذلك إيش؟ فقد الرسالة. هم دفعوا هذا وقالوا إن الأنبياء أحيا إن الأنبياء أحيا. فقلنا لهم هم أحيا لكن ليسوا كحياة الدنيا بل هي حياة برزخية. وعلى هذا فإنه لا يمكنكم دفع ما قلناه من إلزامكم ببطلان الرسالة بموت الرسول لأن الحياة في البرزخ خير الحياة في الدنيا. لكنه يقول لكن حياتهم أجل وأحالهم أعلى وأكمل عند ذي الإحسان. الحياة البرزخية إخواني أعلى وأكمل من الحياة الدنيا وكذلك مقام الأنبياء في الآخرة أعلى وأكمل عند الله عز وجل. فالإنسان إذا فارقت روحه بدنه في الدنيا مات انتقل من الدنيا بما فيها من الكدر والصفو والنعيم والبؤس إلى دار نعيم لأن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها ويسر. ولهذا تقول روحه عند حمله تقول قدموني لأنها قد بشرت بنعيم أعلى من نعيم الدنيا بكثير نسأل الله يجعلني وإياكم منهم. فلهذا يختلف الحال حياة البرزخ وحياة الدنيا بينهما فرق عظيم. قال هذا وأما عرض أعمال العباد عليه فهو الحق ذو إمكان وأتى به أثر فإن صح. عرض أعمال العباد على الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤلف حق ذو إمكان لكن جل وياكم منهم. فلهذا يختلف الحال حياة البرزخ وحياة الدنيا بينهما فرق عظيم. قال هذا وأما عرض أعمال العباد عليه فهو الحق ذو إمكان وأتى به أثر فإن صح. عرض أعمال العباد على الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤلف حق ذو إمكان لكن إن صح الحديث. فعرض الأعمال على الرسول ممكن، ممكن عقلا، لكن يبقى النظر هل صح سمعا أم لم يصح. تباركم يا جماعة. ولهذا فقوله فهو الحق ذو إمكان، يعني ليس إيش؟ ليس مستحيلا عقلا. وأتى به أثر، فإن صح الحديث به فحق ليس ذا نكران. إن أتى الأثر، إن صح الأثر فإنه حق وليس ذا نكران. وقول المؤلف إن صح هذا طعن في الحديث وتوقف في صحته، وعليه فإن كلام الشارح الراس رحمه الله على ابن القيم في هذا المقام فيه نظر، لأن ابن القيم لم يصحح الحديث، قال إن صح فهو ذو إمكان إن صح. والذي يقول إن صح هل هو كالذي يقول قد صح؟ نعم أبدا، بل إن هذا طعن وعلة في الحديث. ولهذا قال أتى به أثر، فإن صح الحديث به فحق ليس نكران. لكن هذا ليس مختصا به أيضا بآثار روين حسان، يعني إذا صح فهو ممكن، وأيضا ليس بمختص به، بل تعرض الأعمال على غير الرسول عليه الصلاة والسلام، تعرض على غير الرسول بآثار روين حسان. فعلى أبي الإنسان يعرض سعيه، يعني أن أبا الإنسان يعرض سعي ابنه عليه في قبره بعد مماته، يعني يعرض عمله. وعلى أقاربه مع الإخوان إن كان سعيا صالحا فرحوا به واستبشروا يا لذة الفرحان، أو كان سعيا سيئا حزنوا وقالوا رب راجعه إلى الإحسان. فأشار المؤلف إلى أن هناك آثارا تدل على أن أعمال الإنسان تعرض على أبيه وعلى أقاربه، فإن كان حسنا فرحوا واستبشروا، وإن كانوا سيئا حزنوا لذلك وسألوا الله أن يرده إلى الأعمال الصالحة. لكن الظاهر أن هذه الأحاديث وإن كانت حسانا لكن أنها لا تصح، وذلك لأن أعمال العباد التي ليس لها صلة بالميت لا فائدة من عرضها على الميت، لأنه إذا كانت سيئة فسوف يحزن ويتألم. وإنما قلنا التي لا صلة لها بالميت احترازا من البكاء على الميت، فإن البكاء على الميت يعذب به الميت ويتألم منه، كما يتعذب المسافر بالسفر، كما صح في الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبما نيح عليه. أما كون الأعمال تعرض على الأموات في القبور فهذا فيه نظر، والذي يظهر أن الأحاديث كلها لا تصل إلى درجة الحسن كما قال ابن القيم رحمه الله، يعني أن ابن القيم يرى أن هذه الآثار تصل إلى درجة الحسن، والظاهر خلاف ذلك. ولذا استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبه بلسانه: يا رب إني عائد من خزية أخزى بها عند القريب الداني، ذاك الشهيد المرتضى بن رواحة المحبو بالغفران والرضوان. ولذا أي ولأجل كون الأعمال أعمال القرابة تعرض على أقاربهم، استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبة، يعني أن الصحابي الذي روى الحديث، وما المراد بالحديث؟ حديث عرض أعمال الإنسان على أقاربه، استعاذ لما ذكر هذا الحديث فقال ربي إني عائد من خزية أخزى بها عند القريب الداني ذاك الشهيد إلى آخره. استعاذ بالله أن يخزى عند قريبه. وقريبه يقول ابن القيم ذاك الشهيد المرتضى بن رواحة المحبوب بالغفران والرضوان، والقائل هو أبو الدرداء. وفي كلام الهراس في هذا الموضع نظر، لأنه ذكر أن الذي استعاذ هو ابن رواحة، وليس كذلك، إنما الذي استعاذ أبو الدرداء، استعاذ من أن يعمل عملا سيئا يخزى به عند عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، لأنه كان من أقاربه. ولهذا يقول ولذا استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبه، متعلقة بالسعاد بلسانه. من هو الذي استعاد؟ أبو الدرداء. فقال يا رب إني عائد من خزية أخزى بها عند القريب الداني ذاك الشهيد. ذاك الشهيد الإشارة إلى القريب الداني. ذاك الشهيد المرتضى ابن رواحة المحبوب بالغفران والرضوان، لكن هذا ذو اختصاص، والذي للمصطفى ما يعمل الثقلان. لكن هذا المشار إليه عرض الأعمال على الأموات سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مختص بمن؟ لا، بالأقارب. عرض الأعمال على غير النبي مختص بالأقارب إن صحت الآثار. أما النبي عليه الصلاة والسلام فالعرض عليه يكون من جميع الثقلان عام. والخلاصة أن أهل التعطيل استدلوا على حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بأن الأعمال تعرض عليه. فابن القيم رحمه الله يقول هذا الحديث إن صح فهو ممكن، ومع هذا لا يلزم أن تكون حياته كحياة الدنيا. ثم قال وليس هذا خاصا بالرسول، فإن أعمال العباد تعرض على أقاربهم. ثم فرق بين عرض أعمال العباد على الأقارب وبين عرض الأعمال أعمال الأمة على الرسول، بأن عرض أعمال الأمة على الرسول إيش؟ عام، وعرض أعمال الأقارب خاص بالأقارب. هذه نهايات لأقدام الورى في ذا المقام الضنك صعب الشان، والحق فيه ليس تحمله عقول بني الزمان لغلظة الأذهان. الله أكبر. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر هذا قال إن هذا من تأتي إليه أقدام الناس في هذا المقام الضنك الصعب الدقيق، والحق فيه ليس تحمله عقول بني الزمان لغلظة الأذهان، يعني لأن أذهانهم غليظة لا تتحمل الأشياء الدقيقة والفروق الدقيقة. فإننا نحن الآن فرقنا بين حياة الدنيا وحياة البرزخ، ونفرق أيضا بين حياة البرزخ وحياة القيامة، فإن بينهما فرقا عظيما كبيرا. لأن حياة القيامة تعود الروح إلى الجسد عودا كاملا، ويبقى الجسد متحركا، لكن الحياة البرزخية عود الروح إلى البدن ليس كاملا، ولهذا لا يتحرك البدن ولا تغير عن حاله. أما في الآخرة فإن عود الروح إلى البدن عود كامل حقيقي، يتحرك البدن ويمشي الناس ويكون الناس أجساما بأرواح. قال ولجهلهم بالروح ما أحكامها وصفاتها للإلف بالأبدان، يعني ولأن عقول بني الزمان يجهلون بالروح وأحكامها، ولهذا اختلفوا في الروح ما هي الروح على خلاف كثير، وأحكام الروح وتعلقاتها بالبدن أيضا اختلفوا فيه اختلافا كثيرا. لماذا؟ لأنهم إنما ألفوا إيش؟ ألفوا الأبدان وأحكامها، أما الأرواح فهم عنها بمعزل. ولهذا قال للإلف بالأبدان فرض الذي رضي الإله لهم به أتريد تنقض حكمة الديان، يعني معناه ارض بحالهم، ارض بحالهم وتكلم معهم على مقتضى حالهم. أتريد تنقض حكمة الديان؟ والجواب لا، ولا أحد يريد ذلك، والله عز وجل حكيم يهب فضله من يشاء، فمن الناس من يعطيه من الحكمة ما تتبين به ما تتبين له بها الأشياء، ومن الناس من يكون غليظ الطبع متين الذهن لا يفهم الفروق ولا يعرفها. انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم هذه عند جمال. انا شو اقول؟ حسيكة
فيها حسيكة
وفيها حسيكة، فيها قولان يا اخي.
ما انا بقدر ما
ها
وما انا سالفه
حسيكة. اي اذا بحثك ضعيف، ابحث جيدا. ها
حسيكة
بالغير يا
حسيكة
حسيكة. اي سبحان الله شيء هذا عظيم.
قال الفيروز أبادي في قاموس المحيط
صفحة
1209.
نعم جيم.
نعم
جيم
وجيم مجلد واحد.
مجلد أول
لا واحد فقط. مجلد الواحد طبعا.
مجلد واحد
الأخير.
نعم
يقول مادة مختصرة طبعا الذي فيه الشاهد ذلك. يقول مادة حسكة والحسك الحقد والعداوة كالحسيكة والحساكة والحسكة.
نعم.
والحسيكة كجهينة موضع بالمدينة بطرف جبل هناك، وهكذا قال في لسان العرب. وزاد موضع كان يقيم فيه بعض اليهود. وقال الزمخشري في أساس البلاغة صفحة 83 في صدره علي حسكة أي عداوة، وأضمر له حسيكة وأضمر له حسيكة. وقال الشاعر ولا خير في أمر يكون حسيكة ولا في يمين ليس فيها مخارج.
طيب وعلى كل حال يمكن الجمع بين قولك وقول الأخ عبد الرحمن بأن يقال حسيكة وحسيكة تصغير حسكة تصغير حسكة وحسكة وحسيكة للعداوة، تكون إذن يجوز فيها وجهان. الوجه الأول حسيكة يعني شيء قلق صغير كلام ابن قيم، لأنه ليس المراد بكلام ابن القيم حينما قال في القلب من حسيكة يعني عداوة، لا بل فيه قلق وشك. فنقول إذن حسيكة وحسيكة وكلاكما مصيب، والحمد لله أنه ليس لعهدنا لأحد الحق. نعم نعم تثبت حسيكة. نعم تصغير حسكة
حسيكة
إيه ويجوز حسيكة. نعم
بسم الله.
هل في عقولهم بأن الروح في أعلى الرفيق مقيمة بجنان وترد أوقات السلام عليه من أتباعه من سائر الأزمان؟
في سائر الأزمان.
وترد أوقات السلام عليه من أتباعي في سائر الأزمان. وكذاك إن زرت القبور مسلما ردت لهم أرواحهم للآن، فهم يردون السلام عليك لا ك ولكن لست تسمعه بذي الأذنان. هذا وأجواف الطيور الخضر مس.
الأذنان عندكم أو الأذان؟ ما في نسخة؟
هذا وأجواف الطيور الخضر مسكن ولدى الجنات والرضوان. من ليس يحمل عقله هذا فلا تظلم واعذره على النكران. للروح شأن غير ذي الأجسام لا تهمل شأن الروح أعجب شاني. وهو الذي حار الورى فيه فلم يعرفه غير الفرد في الأزمان. هذا وأمر فوق ذا لو قلت بادرت بالإنكار والعدوان. فلذاك أمسكت العنان ولو أرى ذاك الرفيق جريت في الميدان. هذا وقولي إنها مخلوقة وحدوث والمعلوم بالبرهان. هذا وقولي إنها ليست كما قد قال أهل الإفك والبهتان. لا داخل فينا ولا هي خارج عنا كما قالوا في الديان. والله لا الرحمن أثبتتم ولا أرواحكم يا مدعي العرفان. عطلتم الأبدان من أرواحها والعرش عطلتم من الرحمن.
الله أكبر. رحمه الله المؤلف رحمه الله بيّن أن شأن الروح لا مدخل للعقل فيه لأن شأنها أعظم مما من أن تدركه العقول. ولهذا قال هل في عقولهم بأن الروح في أعلى الرفيق مقيمة بجنان وترد أوقات السلام عليه من أتباعه في سائر الأزمان. يعني بذلك روح النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين كما كان يقول عند موته صلوات الله وسلامه عليه اللهم في الرفيق الأعلى. ومع ذلك إذا سلم عليه أحد رد الله عليه هذه الروح من أعلى عليين إلى مكانه في القبر وبلحظة، لأن شأن الروح عظيم لا يمكن أن يقاس بشأن الجسم الكثيف. شأنها عظيم لا يدركه العقل إطلاقا. وكذاك إن زرت القبور مسلما ردت لهم أرواحهم للآن، يعني عند سلامك إذا مررت فقلت السلام عليكم دار قوم مؤمنين رد الله عليهم أرواحهم فردوا عليك السلام. ولهذا قال فهم يردون السلام عليك لكن لست تسمعه بذي الأذنان. ما تسمعه معلوم لكن هم يسمعون. ولهذا تقول السلام عليكم بحرف الخطاب دار قوم مؤمنين. وزعم بعض العلماء أن الخطاب هنا يراد به خطاب الحاضر لا الفاهم، وأنه كقول عمر للحجر إني والله لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أنك بكاف الخطاب. ومعلوم أنه لا يصح الخطاب لأنه حجر. قال فخطاب هؤلاء الموتى بقولك السلام عليكم كخطاب عمر للحجر بقوله إني لأعلم أنك. ولكن فيه نظر، لأنه لا يصح أن يقاس الموتى بالحجر. الموتى أرواح أبدان لها أرواح. وإذا كان الله يرد روح نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه المسلم فما المانع من أن يرد أرواح هؤلاء إذا سلم عليهم المسلم أن يرد عليه. ولكن ليعلم أن هذا الرد ليس رد تكليف، يعني أنه ليس يثاب عليه لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث. لكن الفائدة منه لمن؟ الفائدة للحي المسلم، حيث يقولون عليك السلام. قال: فهم يردون السلام عليك لكن لست تسمعه بذي الأذنان. هذا وأجواف الطيور الخضر مسكنها لدى الجنات والرضوان. يلا فضلا. الأرواح أرواح المؤمنين في أجواف، في أجواف طيور خضر، وهم الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. في هذه الأجواف كرامة لها. من ليس يحمل عقله هذا فلا تظلم واعذره على النكران. صحيح، الذي الإنسان عدو ما لا يعرف، الإنسان عدو ما لا يعرف. فإذا كانت عقول هؤلاء لا تتحمل هذه المعاني ولا يمكنها أن تجمع بين هذا وهذا، فلا تظلم واعذره على النكران. ومراد المؤلف رحمه الله، مراد بذلك، مراده بهذا تهوين شأن هؤلاء والحط من قدرهم، يعني أنهم ليسوا أهلا بأن يدركوا الجمع بين هذه النصوص، وإنما هم بلها، فاعذرهم على بلاهتهم. وليس المراد أن لهم عذرا في عدم التصديق بالنصوص، لا، هم غير معذورين، لكن إذا كانوا بلها لا يستطيعون الجمع بين ما ورد فهؤلاء معذورون كما يعذر الطفل. للروح شأن غير ذي الأجسام لا تهمله، شأن الروح أعجب شأن، وهو الذي حار الورى فيه فلم يعرفه غير الفرد في الأزمان. من الذي يعرفه؟ الفرد في الأزمان هو الذي أقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الأرواح، لأنه عرفه من طريقه الصحيح، طريق الوحي، إذ أنه لا مدخل للعقول فيه. هذا وأمر فوق ذا لو قلته بادرت بالإنكار والعدوان، فلذاك أمسكت العنان ولو أرى ذاك الرفيق جريت في الميدان. ليت معلمنا رحمه الله يقول هناك شيء فوق اللي ذكرت. نعم، ولو قلت لبادرت بالإنكار، لأنه فوق مستواك. ويقول لو، فلذاك أمسكت العنان ولو أرى ذاك الرفيق، أي لو أرى أحدا يكون رفيقا لي في فهم ما أقول جريت في الميدان. ولكنه لا يرى أحدا يجاريه على ما فهم من النصوص، فلهذا أمسك، أمسك عن الخوض والقول، لأنه يرى أن عقول هؤلاء لا تبلغ. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لأنه إذا لم يتحمله عقله يبادر إلى إيش؟ إلى الإنكار، فيكون في هذا فتنة. هذا وقولي أنها مخلوقة، هذا وقولي أنها، ولا إنها؟ أنها بالفتح يتعين، يتعين، لأن أنها خبر قول وليست مقول القول، وإن إنما تكسر إذا كانت مقول القول، وهنا هي خبر، يعني هذا وأقول إنها مخلوقة، هذا معنى الكلام. وقولي أنها مخلوقة، أي كونها مخلوقة هو قولي الذي أقول به وأدين الله به. وحدوثها المعلوم بالبرهان، يعني أن الأرواح مخلوقة حادثة. متى تخلق؟ الظاهر والله أعلم أنها تخلق حين يريد الله سبحانه وتعالى نفخها في الجسد، لأننا لا نعلم لها حالا قبل ذلك، كما جاء في حديث ابن مسعود أنه إذا بلغ 40 و40 و40 أرسل الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح. فالظاهر أن الأرواح تخلق متى؟ عند نفخ الروح في الجسد، لأنه قبل ذلك لا ذكر له. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إذن فهي حادثة مخلوقة خلافا لمن قال بقدمها. وقولي هذا وقولي أنها ليست كما قد قال أهل الإفك والبهتان لا داخل فينا، يعني وكذلك أقول ليست كما قال، ليست الروح كما قال أهل الإفك والبهتان لا داخل فينا ولا هي خارج عنا كما قالوه في الديان. سبحان الله، يقول الروح ليست داخل العالم ولا خارج العالم، كما أن الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم. وين الروح؟ وين تروح الروح إذا كانت الروح لا داخل العالم ولا خارجه؟ فأين تروح؟ عدم. الرحمن ليس بداخل العالم ولا خارجه، هو أيضا عدم. ولهذا قال والله للرحمن أثبتتم ولا أرواحكم. ليش ما أثبت الرحمن؟ ها؟ لأنهم يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا أرواحهم لأنهم يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم. سبحان الله، يا مدعي العرفان ما أبلغ هذا التهكم بهم، تهكم شديد. يا مدعي العرفان، هذا كما قال بعض العلماء في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا من باب التهكم الذي يراد به الإهانة التامة. طيب وهل الذي يقول والله أنا روحي لا هي بداخل العالم ولا خارجه، طيب ما هي بجسمك الآن؟ أنت لا داخل العالم ولا خارجه، فأنت الآن لا عرفت الله ولا عرفت نفسك، ومع ذلك تدعي أنت أنك صاحب الفلسفة وصاحب الحكمة وصاحب العقل وصاحب النظر. ولهذا يسمون أنفسهم النظار، النظار جمع ناظر، يعني أنهم هم أهل النظر والمعرفة. وهذه منتهى أقوله، عطلتم الأبدان من أرواحها والعرش عطلتم من الرحمن. نسأل الله العافية. الأرواح عطلوها الأبدان عطلوها من الأرواح، لأنه إذا كانت روح الإنسان لا داخل ولا خارج العالم معناه جسده ليس في روح، صح؟ وإذا كان رحمن لا داخل العالم ولا خارجه معناه ليس هناك رحمن على العرش. نعم. فهد
ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح صفات للروح وذكر صفات كثيره في صفات من ظاهر النصوص، لكن هل هذا يعتبر قول لاهل السنه لا تجوز مخالفته، ام يقال ان هذا يعني مساله الاولى التوقف فيها ومن بدا له يعني راي ونظر يعني استنباط من كتاب السنه فله ان يقول؟
الواجب ان من بدا له شيء من كتاب السنه يجب عليه ان يعتقده، أما نشره بين الناس فهذا ينظر للمصلحة، قد يكون من المصلحة أن تبقي الناس على ما هم عليه من فطرهم وتدع هذا الخوض والتفاصيل في هذا الشيء، وقد يكون من المصلحة أن تبين. فإذا كنا وسط قوم قد صار عندهم بحث في الروح حقيقتها وكيفيتها وما أشبه ذلك فالواجب أن تبين هذه الأشياء. أما إذا كان عند قوم لم يعرفوا إلا ما فطروا عليه على وجه الإجمال فقد يكون في التفصيل فتنة. نعم. ها؟ نعم. هي لكن أحيانا يلجأ الإنسان إلى أن يتكلم. إذا كنت ترى مثلا أن الناس يتكلمون فيه بباطل تسكت، لا بد أن نتكلم. نعم أحمد. نعم.
يعني هل هذا
في الآية المقصود لا تتكلموا عن شيء في الروح إلا ما جاء من أمر الله؟ هذا المعنى. ولهذا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني ما بقى عليكم من العلوم إلا مسألة الروح حتى تبحثوا عنها. نعم هو على كل اللي ما له مسند من الكتاب والسنة غير مقبول، غير مقبول. نعم شاكر ايش؟
كان رجل له قريب مدفون في القبر فياتي اليه كل يوم او في ظرف من مره لكي يقول له وانسه في قبري فاسلم عليه فاسمع السلام عليكم.
ميت؟
ميت في القبر
يجي للحي؟
لا الحي ياتي للميت في قبري
يسلم
عليه لكي يوانسه
ويقول. والله هذا يحتاج الى توقيف، ولا اظن هذا يكون الظاهر ان الاموات ما يؤذن لهم الا برد السلام فقط وغيره ما يؤذن له. لو كان هذا الامر صحيح كان كل الناس يكشون عند المقابر. هذا غريب هذا يا شاك. لا السلام غير، السلام جاءت به السنه. اي ما في شك ان في اناس، الله اعلم في اناس، لكن كون بروح نجلس عندهم ونونسهم ونحدثهم اليوم حصل في البلد الفلاني كذا، حصل فيضانات، حصل اضطرابات، نعم ما اعتقد هذا يبغى احد يفعلون. نعم اي نعم. لاني ارى ايضا ان هذا يقيد بما جاءت به السنه، يقيد بما جاءت به السنه، وكثرة الترداد على الأموات ربما تخل بالإنسان عقليا، لأنه مع كثرة الترداد ربما يشعر أو تنفعل نفسه حتى يكون كأنه في عالم الأموات فيتأثر بهذا. ثم هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يزور المقبرة كل يوم؟ إذا كان يزورها فعلى العين والرأس. نعم أخذنا ثلاثة. نعم.
فصل في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل الإيمان وحصونه جيلا بعد جيل.
معاقل الإيمان. نعم.
لا يفزي عنك لا يفزي عنك قعاق لا يفزع عنك قعاقع وفراقع وجعاجع عريت عن المرهان.
كذا عندك في رقات؟ نعم لا الظاهر مين موجود، يعني إذا وجد طال البيت. نعم.
ما عندهم شيء يهول غير ذا كالمنجنيق مقطع الأركان، وهو الذي يدعونه التركيب منصوبا على الإثبات منذ زمان. أرأيت هذا المنجنيق فإنهم نصبوه تحت معاقل الإيمان، بلغت حجارته الحصون فأدت الشرفات واستولت على الجدران. لله كم حصن عليه استولت الكفار من ذا المنجنيق الثاني
الجاني.
لله كم حصن عليه استولت الكفار من ذا المنجنيق الجاني، والله ما نصبوه حتى عبروا قصدا على الحصن العظيم الشان. ومن البلية أن قوما بين أهل الحصن
وعطوهم
ومن البلية أن قوما بين أهل الحصن وعطوهم على العدوان، ورموا به معهم وكان مصاب أهل الحصن منهم فوق ذي الكفران. فتركبت من كفرهم ووفاق من في الحصن أنواع من الطغيان، وجرت على الإسلام أعظم محنة من ذئن تقديرا من الرحمن. والله لولا أن تدارك دينه الرحمن كان كسائر الأديان. لكن أقام له الإله بفضله يزكا من الأوصان والأعوان. فرموا على ذا المنجنيق صواعقا وحجارة هدته للأركان.
فاسألهم
ماذا الذي يعنون بالتركيب؟ فالتركيب ست معاني، إحدى معانيه هو التركيب من متباين كتركب الحيوان. من هذه الأعضاء كذا أعضاؤه قد ركبت من أربع الأركان. أفلازم ذا للصفات لربنا وعلوه من فوق كل مكان. ولعل جاهلكم يقول مباهتا ذا لازم الإثبات بالبرهان. فالبهت عندكم رخيص سعره حثوا بلا كيل ولا ميزان. هذا وثانيها فتركيب
الجوار
هذا وثانيها فتركيب الجوار وذاك بين اثنين يفترقان. كالجسر والباب الذي تركيبه بجواره لمحلة كالجسر والباب الذي تركيبه بجواره لمحلة من باني. والأول المدعو تركيب امتزاج واختلاط وهو ذو تبيان. أفلازم ذا من ثبوت صفاته أيضا تعالى الله ذو السلطان. والثالث التركيب من متماثل يدعى الجواهر فردة الأكوان. رابع الجسم المركب منها يؤلاه وصورته لدى اليونان. والجسم فهو مركب من ذيل عند الفيلسوف وذاك ذو بطلان. ومن الجواهر عند أرباب الكلام وذاك أيضا واضح البطلان. فالمثبتون الجوهر الفرد الذي زعموه أصل الدين والإيمان قالوا بأن الجسم منه مركب ولهم خلاف وهو ذو ألوان. هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربع أو ستة وثمان أو ست عشرة؟ قد حكاه الأشعري لذي مقالات على التبيان. أفلازم ذا من ثبوت صفاته وعلوه سبحان ذي السبحان. والحق أن الجسم ليس مركبا من ذا ولا هذا هما عدمان. والجوهر الفرد الذي قد أثبتوه في الحقيقة ليس ذا إمكان. لو كان ذلك ثابتا لزم المحال لواضح البطلان والبهتان. من أوجه شتى ويعسر نظمها جدا لأجل صعوبة الأوزان.
فل أفتكون خردلة أتكون خردلة تساوي الطود فل الزاء في شيء من أذهان.
أتكون خردلة تساوي الطود فل أجزاء في شيء من الأذهان. إذ كان كل منهما أجزاء لا تنتهي بالعد والحسبان. وإذا وضعت الجوهرين وثالثا في الوسط وهو الحاجز الوسطاني فلأجلي افترقا فلا يتلاقيا حتى يزول إذا فيلتقيان. ما مسه إحداهما منه هو الممسوس للثاني بلا فرقان. هذا محال أو تقول بغيره فهو انقسام واضح التبيان.
وجوهر الفضل قد أثبتوه ليس ذا أبدا بذي إمكان
ولا
إمكان. لا عندي ليس في الحقيقة هو عن اللي عندي ليس ذا إمكان. وجوهر الفرد الذي قد أثبتوه ليس ذا إمكان لكن عندي قاصر
ليس ذا أبدا وذا
لا بذي
نفسه
هذا قتل نفسه ثاني إلى يوم الدين. نبدأ الآن الفصل بالشرح لأن قرأناه بالأول فنشرحه مستعينا بالله. يقول المؤلف: فصل في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل الإيمان وحصوله جيلا بعد جيل. المنجنيق والمنجنيق هو آلة حربية تستعمل في القتال تشبه ما يسمى الآن بالمدافع. والمراد بالمنجنيق هنا هو التركيب الذي جعله أهل التعطيل مستندهم وقالوا إن إثبات الصفات يستلزم التركيب. والتركيب ممتنع لأنه يستلزم الحدوث من وجه وافتقار المركب إلى ما معه من المركب. وإذا كان اللازم باطلا كان الملزوم باطلا. فلذلك لا نثبت الصفات خوفا من ايش؟ من التركيب. قال المؤلف: لا يفزعنك قعاقع وفراقع وجعاجع عريت عن البرهان. القعقعة هي صوت الجلد اليابس وما أشبهه يقعقع، والفراقع هو صوت أضعف من هذا، ومنه قولهم فرقعة الأصابع، والجعاجع بالقول، أو إنه الصوت، ومنه قولهم تسمع جعجعة ولا ترى طحنا. يقول هذه الأصوات من الفراقع والقعاقع والجعاجع كلها عارية عن البرهان. ما عندهم شيء يهولك غير ذاك المنجنيق مقطع الأركان أو مقطع الأركان، يعني أنه منجنيق لكنه ليس له أركان فلا يثبت. وهو الذي يدعونه التركيب منصوبا على الإثبات منذ زمان. يدعونه يعني يسمونه التركيب، هذا هو الذي عنده. فيقول ابن القيم: أرأيت هذا المنجنيق فإنهم نصبوه تحت معاقل الإيمان بلغت حجارته الحصون فهدت الشرفات واستولت على الجدران. يقول: أخبرني عن هذا المنجنيق فإنهم نصبوه على أي شيء؟ نصبوه تحت معاقل الإيمان. المعاقل جمع معقل، وهو المكان الذي ينعقل به الإنسان ويتحصن به. بلغت حجارته الحصون، يعني أنه يبلغ وليس منجنيقا سهلا، لكنه سيبين المؤلف رحمه الله أن أثره ضعيف فهدت الشرفات واستولت على الجدران لله كم حصن عليه استولت الكفار من ذا المنجنيق الجاني. نعم هذا الحصن الذي نصبوه على معاقل الإيمان صار سلما للكفار ينكرون به ما ثبت بالتواتر. فمثلا أهل التخيل أنكروا حقائق الإيمان باليوم الآخر مستندين بذلك إلى العلة التي أنكر بها أهل التعطيل صفات الله، لأنهم يقولون إن الإيمان باليوم الآخر لا يقبله العقل، من يحيي العظام وهي رميم. والذين أنكروا صفات الله قالوا إن العقل لا يقبلها أيضا، وإذا كان لا يقبلها فإننا لا نثبتها. فصار هذا المنجنيق الذي نصبوه على معاقل الإيمان صار سلما للكفار يستندون إليه في كفرهم. لله كم حصن عليه استولت الكفار من ذا المنجنيق الجاني، والله ما نصبوه حتى عبروا قصدا على الحصن العظيم الشان، يعني أنهم لم ينصبوا هذا المنجنيق إلا ليعبروا إلى المنجنيق العظيم الشان، إلى الحصن العظيم الشان، وهو ما جاءت به الرسل، من أجل أن يهدموه ويقضوا عليه. ومن البلية أن قوما بين أهل الحصن واطوهم على العدوان، من البلية أن أهل الحصن الذي يرميهم هؤلاء بالمنجنيق واطأوا أهل المنجنيق